السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه قراءة من تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له. وأذكر في باب يعني الإعانة على الصوم كصوم الاثنين اليوم لمن لم يأكل مثلا يستطيع أن يمسك من الآن، أما من أكل فلا ينفعه الإمساك. وكذلك غدا لو ذكرنا أنه غدا 13 الثلاثاء الأربعاء 13 ولا الثلاثاء سيكون 13 اليوم 12 الثلاثاء البيض وغيرها من الأيام التي كان يصومها رسول الله. يعني لو كنت عايش في زمن النبي ومريت على النبي يوم الاثنين تلقاه صايم، اللهم صل عليه. أن في باب الإعانة مشيت على مبدأ أعانني على الصوم، ألا وهو أيها الصائم إن كان لك فطور فقد قدمته، وإن كان لك غداء فاستمتع به وقد أخرته، لا نمنعك من فطور ولا غداء، لكن بدل الساعة السادسة والربع أو السابعة تتناول فطورك تناوله الساعة الخامسة والنصف، وبدل الغداء الثالثة والنصف أو الثاني والنصف السادسة هو 7 دقائق ساعة ساعتين، واستمتعت بفطورك واستمتعت بغدائك، ومع ذلك نلت ثوابا عند الله، بحيث أن النبي قال فيه، إلى درجة أن النبي قال فيه في حديث أبي أمامة الذي خرجه النسائي في سننه، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ونجزي به. هذا ليس رمضان فقط، يدخل فيه حتى صوم النافلة، حتى صوم النافلة. وينفس الشيطان لأهل البدع في الصيام، فتجد رجل من جماعة التبليغ يصوم الاثنين والخميس، رجل من جماعة الإخوان المسلمين يصوم الاثنين والخميس. السبب في ذلك ما ذكره الأوزاعي، من كون الشيطان ينفس على المبتدع بعض السنن والعبادات ليغتر به، يقول شوف عابد يصوم، شوف عابد يذكر الله بعد الصلاة، حتى الناس يتبعون ملته المنحرفة عن منهج السلف، فلا يغتر الشخص بأهل البدع حتى لو أكبوا على العبادة صباح مساء. قال النبي في الخوارج كلاب النار، ومع ذلك قال تحقرون صلاتكم من أيش صلاته، فليس العبرة بكثرة العبادة، العبرة بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك تبليغي يرفع يديه ويدعو ويذكر الله، هذا كله يعمل الشيطان عمله وينفس له لتغتر به فتتبع انحرافه عن منهج السلف وابتداعه، كما قال الأوزاعي إن الشيطان ليلقي بالعبادة أو قال بكاء على المبتدع ليغتر ببدعته. كما أن صاحب السنة أول ما يهتدي، كما حدثني أخ لا زال يقرأ علينا، كان صوفيا واهتدى منهج السلف، تثقل حينئذ عليه العبادات لأنه أصبح صاحب سنة، والسنة طريق النار، والنار حفت طريق الجنة، السنة والجنة حفت المكاره، وكان في بدعة وهي طريق النار، والنار حفت بالشهوات، فتجده منطلق في العبادات وقت إيش الابتداع ليلبس على الناس، يخلط بدعة مع سنة لكي يغتر به، كالرافضة يخلطون حج مع سب الصحابة، كيف يروحون عرفات الرافضة وهم يسبون كل الصحابة، والصحابة نقل لهم أحكام الحج، أحكام الصلاة، تجدهم يصلون خمس صلوات وإن كان على وجه فاسد، يجمعون كله بعد المغرب أو إلى آخره، ويصومون رمضان. تنفيس الشيطان لأهل البدع بالعبادات لكي يغتر الناس بهم فيتبعونهم. لو أن الشيطان حجم لهم هذا النفس وش يحصل منهم؟ حينئذ لن يتبعوا. لو خلى عندهم الكفر المحض من سب الصحابة من ينظر في وجوههم؟ لكن نفس لهم يعني إظهار الأعمال الخيرية، صدقات، إظهار صوم رمضان، إظهار إلى آخره، مع التقية طبعا الذي عندهم، لكي يتبعون في باطلهم. فاحذروا أهل البدع صغارا كانوا أو كبارا، لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. ومن علامات صاحب السنة تجافيه عن أهل البدع، فإذا رأيت صاحب السنة يجلس مع ذا وذا يبغى النفع، فهذا من علامة أنه على منهج وخيم. فصاحب السنة لا يمكن يمالي أهل البدع، لأن عنده غيرة في قلبه تمنعه من أن يحب شخص يشارك الله في الحكم، الحكم بالعبادة لله. فإذا رأى صالح في السنة صاحب بدعة امتلأ قلبه غيظا، كما قال القحطاني في نونيته: لا تلقين مبتدعا إلا إيش بوجهي يعني مالك إلا إيه نعم إلا بوجه مالك الغضبان. يعني كان مالك إذا رأى مبتدع كفر في وجهه، أما عادة النفعيون لا يرتدون سلفي ما سلفي، يجلس مع ذا وذا وذا، أهم شيء ينفعني حبيبي يا نافعي كما يقول العامة. أما صاحب السنة لا يمالي في السنة، لا يجلس إلا مع أهل الحق السلفيين الذين لا يخرجون على الأمر ولا يبتدعون كالتبليغ والإخوان. هذه من أعظم مزايا صاحب السنة، لا يمالي في دينه، لا تجده يجلس إلا مع أصحاب السنن، ويحبهم ويبغض أهل البدع ويبغض مشيختهم، ولا يحب إلا الصحابة ومن صار على منهجهم. هذا هو صاحب السنة. مهما أظهر لنا من إيش حضور دروس وخدمة ثم نشوفه مع أهل البدع، نعم يمشي معهم وإلى آخره، فلا نثق فيه أبدا، سواء كانوا هؤلاء أهل البدع إخوانية أو صوفية أو حدادية من لا يظهرون سلفية لكن يسقطون المشايخ من غير تأصيل، وهذول من شر الطوائف. لا يماليهم ولا يجالسهم، فإذا أحسست أن أحد في مجموعاتهم واتساب وإيمانيهم ويجالسهم فابتعد عنه حتى لا تعدى، إنما يعد يعدي الصحيح الأجرب. نعم، فمن أجربته البدعة فلا خير فيه تمشي معه، تقول لا يمكن أن ينتفع منه، أخذ منه دين يتوسط له، هذا يدل على ضعف دينك. فإن من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه سبحانه وتعالى. ولا أعرف أحد من الصحابة الآن كان نفعيا، كان الصحابة يبغضون المنافقين ويبغضون أهل البدعة كعمر نهى كل أفراد رعيته عن مجالسة الصبيغ، ما قال شفت عنده نفع اجلسوا إليه وضحكوا، هذا منهج الصحابة. فمن أراد أن يخالف منهج الصحابة حينئذ يدخل النار، كما قال النبي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ونعلم طائفة يخالفون الأوزاعي والسلف في ذلك. قيل الأوزاعي: عندنا رجل هنا معنا شوي يجلس مع البدع، شوي مع السلفيين، شوي مع الإخوانج، كله عنده حبيبه يعني. فقال: هذا رجل يعني يقصد ليس بصادق، يريد أن يجمع بين الحق والباطل ولا يمكن. فمن أحب السنة وأهلها تجافى قلبه عن الإخوان اللي يخرجون في الطرقات على ولي الأمر وأبغضهم في الله لأنهم خالفوا السنن. هذا السلفي الذي نور الله قلبه بالتوحيد. أما النفعي ضعيف التوحيد، تعلق بكل شيء ولا يرى لهذا الفرقان وقعا في قلبه بين الحق والباطل. نسأل الله أن يميتنا على منهج السلف ظاهرا وباطنا. وأذكر أن جاء رجل عرف الإمام أحمد أنه من أهل البدع، نعم من أهل البدع، متى طرق الباب عليه فلما نظر في وجه الإمام أحمد ذكر بدعته وما هو عليه فأغلق في وجه الباب ولم يدخله إلى بيته، نعم لأنه كان ينشر البدعة، نعم. فالله يحب عبده ويجعله وليا له إذا نصره في السنة سبحانه. فإذا رأى عبده مخلط ليس عنده ولاء وبراء يجلس مع ذا ومع ذا، المهم انفعوني. فإن الله لا يحب مثل هذا العبد الذي يخلط بدعة مع سنة وهمه النفعية في حياته، ليس همه الصدق مع الله بالسنن. فعلى المسلم أن يكون صادق مع الله جل في علاه. وأنبه أن فيه بعض من كانت هذه نحلته من تبليغ ونحو ذلك عوام، هذا العامي الذي يعني ما يعرف ينشر بدعة ولا عنده علم، لا مانع أن تصله ليس صديقا لك ولكن تعطيه كلام العلماء وتوريه إيش قالوا في الإخوان والتبليغ والصوفية وإيش قالوا في منهج السنة في الولاء والبراء، تعلمه، تعلم هذا الجاهل. لكن أحمد ذاك لما كان يرى مثل هؤلاء الذين يلبسون إذا جلست إليهم، هذا لكان يغلق في وجههم الباب الإمام أحمد، وجاء فيهم كلام يحيى بن أبي كثير وغيره، إذا رأيت المبتدع جاء في طريق فهو طريق غيره إلى آخره. وإلا لا تنتشر السلفية إلا بتعليم الجهال، ما تنتشر الجهال إذا ما علمتهم لن تنتشر السلفية. إنما كلامنا في من إذا جلست إليه تلوث دينك، عنده شبه يحملها عن مشايخه وينشرها وتلبيسات، فهذا لا يجوز صاحب السنة أن يجلس إليه. كما قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. كل من ضل مذهب الإخوان والتبليغ والتصوف ترى كان بجلسات معهم، تعال اخرج معنا، شوف اسمع مقطع الصوت للشيخ فلان، إلين صار معهم بالمجالسة. الذين خرجوا على عثمان وقتلوه بالمجالسة، الذين قتلوا علي وقاتلوه في النهروان بالمجالسة، الذين خرجوا في الحرم المكي جهيمان خارجي خبيث كان ذلك بالمجالسة. وكل من ضل كان لأنه لم يسمع كلام السلف في ترك الجلوس مع الهواء، فتح قلبه لكل أحد. ليش؟ يقول ربما ينفعني يوم، فكانت المصلحجية هي سبب ضلاله ربما والنفعية. المسلم أن يكون صلبا في دينه في الآثار المروية عن صحابة رسوله والسلف كالإمام أحمد ومالك يتبعها، ولا ينظر إلى هذه الدنيا قريبة الزوال. سمي الدنيا من الدنو وهي قريبة الزوال، لا يتعلق بها. قال الله تعالى في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا تعرف صاحبك بولاء وبراءه، براء من أهل البدع ولاء لأهل السنن. فإذا رأيته مخلطا يمشي مع ذا وذا فلا تصاحبه، فإن عنده نفاق، نسأل الله العافية. لا يمالئ أهل البدع إلا منافق، فلو كان صاحب سنة لا تجلسه، لا تجده يجلس إلا مع أهل السنن. لا يبتغي النفع إلا من الله، كما قال النبي لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا تصادق إلا صاحب سنة، إلا من رأيت أنه ضائع على جهل حيران فتعطيه كلام أهل العلم من غير مصادقة، لأن الجهال ما يصادقون. قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي: لا تصادق رجل معرض عن حلقات العلم. أول ما تشوف صاحبك يتخلف عن حلقات العلم ولا يهتم بها فلا تصاحبه. عذري أنا مشغول أنا إلى آخره، إلا إذا كان فعلا مضطر. أو فإذا شفت واحد ما يهتم بالعلوم الشرعية وما خلق إلا لأجل العمل بها، مع ذلك تجده مضيع لمجالس العلم، مضيع لحضور حلقات، مضيع للدراسة، فإياك أن تصاحبه، فإنه سيعديك بكسله وإعراضه عن العلم، لأن الطبع سراق وتصبح مثله، تصبح مثله. وذلك رأيت بعض من جفى الحلقة وجلس في جفائه بموقف سيء، ما يعرف ما هو، سنة سنتين ثلاث أربع، لا يريد حتى السلام ولا يسلم. فرأيت بعض الطلاب منضم إلى مجموعته، قلت: إياك أن تنضم إلى مثل هؤلاء المعرضين عن حلقة الذكر، وأنت تعلم أنهم أخذوا موقف عدائي يدل على أن في قلوبهم شيء من الدغل أو الحقد على السنة، فستصبح مثلهم مع الأيام، لأن المرأة على دين إيش؟ خليله. فإياك انسل منهم كما تنسل الشعرة كما يقال، أو الخيط من العجيب. لا تخالط من في قلبه شيء على أهل السنة، نعم، فإن هذا من علامات الزيغ. كراهة أهل السنة والإعراض عنهم من علامات الزيغ. طيب، لنقرأ بعد هذه الموعظة التي أسأل الله أن ينفعنا بها، سواء المتكلم بها أو السامع لها. صفحة
800.
نعم، صفة عيسى، تقدم تكلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة النساء في صفة عيسى عليه السلام: قد تقدم في حديث عبد الرحمن ابن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وفي حديث النواس بن سمعان: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ.
ما لون ثوب عيسى؟ ما لون ثوب عيسى؟ أبيض أو فيه صفرة لكن خفيفة، كما ترون الآن في محلات الثياب، في ثوب لونه أبيض خالص، أبيض يميل للزرقة، أبيض يميل للصفار الخفيف، ما شفتوا هذا؟ طيب، أي لون من هذه الألوان لون ثوب عيسى عليه السلام، وما الدليل؟ الأبيض الذي يميل إلى الصفار الخفيف، هذا معنى الثوب الممصر، أي الذي فيه صفار لكن خفيف، نعم، وهو من أجمل ألوان الثياب، من أجمل ألوان الثياب، نعم.
قال: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ورواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل أحسبه، قال: مضطرب، رجل الرأس، رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. وقال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث.
ترى هذا سبحان الله من حكمة الله أن جعل له صفة، لو شاء الله ما جعل هذه الصفات، لكن لتميزه وليميز الله بهذا أهل الحديث الذين درسوا الحديث قبل نزول عيسى، فإنهم أعرفوا الناس بصفته لأنهم تحلقوا في حلقات، سمعوا من حديث البخاري مسلم أحمد ترمذي غيره، سمعوا صفة عيسى عليه السلام كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. لا شك أنك لأنك رأيت رجل دخل الحمام وتنظف ونشف نفسه ولا يزال شعره مبلول، ستجد عليه ستظهر عليه يعني يمكن أحسن علامات الجمال فيه، تنظف وتحرك الدم فيه بالبلل وبالتدليك وبالتنشيف وأزاح عن وجه الغبار والوسخ. قال في ذلك: إذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع عيسى. هذا من أحسن أطوال الرجال. النبي كان كذلك، لم يكن كما جاء في أنس النبي بالطويل البائن والقصير المتردد وسط، كذلك عيسى ربعة ما كان طويل ولا قصير. لا شك أن الإنسان لم يشوف رجل فاحش الطول أمامه نعم يغلبه استغراب وغرابة يشتغل بها، وإذا شاف رجل متناهي القصر جدا يصل إلى نصفه أيضا ينشغل بهذا. لكن الأنبياء ما بعث الله نبي قبيح الصورة سبحان الله، لا في شكله ولا في جسمه نعم ولا في منطقه، إلا شيء يسير ليحقق الله الدرس للأمم، مثل ما كان يحصل في حصل لموسى عليه السلام من شيء في النطق لا يضر الدعوة. ونستدل بهذا على أناس أكافحهم في مثل تويتر، إذا شافوا نسيت همزة قطع، كيف أنت تذكر هذا الحكم وقد أخطأت في همزة القطع؟ قلت لهم لا تكونون في الخصومة على الخصومة الفرعونية. فرعون لما كان يخاصم موسى، موسى يحاجه بالتوحيد ليتبع التوحيد ويترك تأليه نفسه، يجي يقول يا موسى تراك زمان قتلت واحد، قتلت نفسا، يا موسى نحن ترى ربيناك، يا موسى وش قال بعد؟ لا يكاد يبين ولا يكاد يبين. طيب هذا الكلام اللي قاله فرعون داخل في حوار موسى ولا أجنبي؟ أجنبي يعني. في بعض الناس زي كذا، أنا أهجرهم في الواتساب وأهجرهم في كل مكان، تتكلم معه في حوار لأنه يشوف نفسه ضعيف فيه، إيش يسوي؟ يجيب لك شيء أجنبي. طيب أنت كنت
عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرين المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم عنه مرفوعا: وأراني الله عند الكعبة في المنام، وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح ابن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه أو ابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال، تابعه عبيد الله النافع.
ومراد بالجعودة جعد هنا ليس الرأس، لأنه كان عليه السلام كما قال أحمر، يعني بياض في حمرة، لكن المقصود بجعد جعودة الجسم وهي اجتماعه واكتنازه. وهذا من أحسن يعني أشكال الجسم. ولكن موسى كان إيش لونه؟ آدم، يعني أسمر عليه السلام. وسبحان الله العظيم، شوف كيف الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء، منهم الأسمر ومنهم الأبيض الحمرة، ومنهم، وجاء في هذا في ولد آدم حديث: إن الله خلق آدم من قبضها من جميع الأرض سبحانه، لأن الله خلق آدم من طين، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، لا إله إلا هو. فسبحان ملون الأجسام كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. كأنهم من رجال أكمل. نعم.
ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين، ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء. فقلت: من هذا؟ فقال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية.
نعم. أما قوله موسى كأنهم رجال، الزط بالضم، الزط يعني من جنس السودان، لكن في السودان تعرفون من فيه أسود كالح وفي سواد إيش خفيف، فلعل موسى منه السواد، لكن يعني أسمر آدم، يعني فيه سمار لكن لا يصل إلى حد السواد. نعم.
هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله. وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمكث 7 سنين. فيحتمل والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله، فإنه رفع وله 33 سنة في الصحيح. وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى 33 سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله 150 سنة فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فالله أعلم.
الله أكبر. على كل حال كون عيسى يرفع من 33 كمث في دعوة قومه 3 سنين 10 سنين، لكن يدل على أنه لا ميزان في العلم والدعوة والقوة فيها للعمر، فلا يشغب بالعمر، إنما يشغب على الشخص بحداثة الرأي وترك السنن، كما ذكر اللالكائي في شرح أصول السنة عن بعض سلفنا أنه قال: فكم يعني فالصغير في العلم إذا قال بقول الصحابة أو الآثار فهو كبير عندنا، فهو كبير القدر. فانظر إلى عيسى، وانظر إلى ما بعث النبي في قيادة الجيوش أسامة بن زيد، أو كان عمره كم. فالمقصود أن الله يري عباده آية، تجد الصغير أبو 20 سنة 20 تصرف كأنه كبير، ويبهر العالم، يبهر العالم، يعني سنه يكون في 30 أو في 28، وليري الله قوته سبحانه، وإن يجعل له قوة في هذا الصغير. عجيب. تجد كبير ما عنده قوة في ذهنه قوة. فعيسى رفع ابن 33 قال 150 شاذ من كثير 33. نعم.
وقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم، نقرأ المسند. إذن هذا قول عيسى، يرد الله على النصارى في هذه الآية، يباشر عيسى اللي عبدوه وأنه هو الصليب المعبود من دون الرب سبحانه وتعالى الواحد المعبود. سأل الله بنفسه: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فأنكر عيسى وأنه لو كان قاله لقد علم، تعلم في نفسي ولم أعلم في نفسك. ثم ذكر له أنه قال لهم اعبدوا الله ولا شريك له به شيء، ما قال هذا. فالآن لماذا يكذبون على عيسى ويجعلون من دينه أنه دعا الناس لعبادته من دون الله؟ ما دعا الناس لعبادته من دون الله، كذبوا عليه السلام، افتروا على عيسى. ولذلك لن يجدوا سندا والله لهذا التحريف ما جرى في كتبهم من كون عيسى أمر بعبادة نفسه. هاتوا لي من كتبكم أنتم، من هل قال عيسى هذا اعبدوني؟ هذا من تخاريف أو من الأباطيل التي كان يذكرها بولس الذي حرف دين النصارى، كما حرف عبد الله بن سبأ دين الرافضة، وليس لكلامه إسناد، وتلاعب بدينهم وجعلهم يشركون ويحرفون دينهم. فالحمد لله الذي أعزنا أمة محمد بالإسناد، بالإسناد البخاري مسند نعرف رجاله، أبو داود مسند نعرف رجاله، أما النصارى ما عنده مسانيد، قرأوا الكلام واتبعوا بجهل. نعم أقبلت.